التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أستهلها بالعناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. الفصائل العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد وتتوعد بالرد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن هواجسها حيال الالتزام بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات لديها. وقال كاظم غريب أبادي إنه بالرغم من تورط وسائل الإعلام بعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدأ الحفاظ على هذه المعلومات واتخاذ هذا إجراءات ووضع خطط مناسبة لإزالة الهواجس في هذا الخصوص. وأضاف أن تسريب المعلومات السرية ستؤدي إلى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران. أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني أن طهران تعول على إمكانية شراء أسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة، وأشار علي أصغر خاجي في تصريح إلى أن لدى إيران تعاونا عسكريا مع روسيا، مضيفا أنه عندما تم رفع الحظر المفروض على إيران بشأن شراء الأسلحة في أكتوبر الماضي، باتت روسيا من بين الدول التي تشتري إيران منها السلاح. ولفت خاجي لأنه في الوقت الذي كانت فيه طهران تحت حظر شراء الأسلحة، قامت دول أخرى في المنطقة بشراء الأسلحة بمليارات الدولارات، مما حول المنطقة إلى مستودع للأسلحة. من جانبه، أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن المناورات البحرية المشتركة مع روسيا ستجري قريبا شمال المحيط الهندي. المزيد في التقرير التالي.
إيران تواصل بناء قدرتها الدفاعية تحسبا لأي تهديد يمكن أن تتعرض لها المنطقة، وفي هذا المجال فإنها تعول على إمكانية شراء أسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة. تأكيد جاء على لسان كبير مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، الذي أشار إلى أن لدى إيران تعاونا عسكريا مع روسيا. خاجي أشار إلى أنه عندما تم رفع الحظر المفروض على إيران بشأن شراء الأسلحة في أكتوبر الماضي، باتت روسيا من بين الدول التي تشتري إيران منها السلاح، لافتا إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه طهران تحت حظر شراء الأسلحة، قامت دول أخرى في المنطقة بشراء الأسلحة بمليارات الدولارات، مما حول المنطقة إلى مستودع أسلحة. مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري أعلن من جانبه أن المناورات البحرية المشتركة مع روسيا ستجري قريبا في شمال المحيط الهندي، مشيرا إلى أن المناورات الجديدة تعد المناورات الثانية التي تجريها إيران وروسيا في جنوب البلاد من أجل إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي. في الأثناء، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الجاهزية الدفاعية الكاملة للبلاد، مشيرا إلى أن إيران تعد اليوم من أهم القوى الصاروخية في العالم. العميد حاتمي ثمن جهود خبراء الصناعة الدفاعية على الإبداعات الدفاعية الجديدة، مشيرا إلى أن إيران تقوم حاليا بتصميم وإنتاج كل ما هو مطلوب وتستخدمه القوات المسلحة الإيرانية. إلى ذلك أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري اختبار القوات البرية صاروخا ذكيا بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد، مشيرا إلى أن الصاروخ الذكي الجديد يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة، وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف الجوية.
كشف رئيس تحالف الفتح في العراق عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد، ودعا هاد العامري الحكومة التركية إلى الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. حركة عصائب أهل الحق أكدت من جهتها وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف العراق. من جهتها دعت حركة النجباء القوات التركية وحكومة أنقرة إلى مراجعة حساباتهم مرارا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج. حول العملية العسكرية التركية المزمعة شمال العراق وتوعد فصائل المقاومة بالرد، إليكم التقرير التالي.
انتهاكات القوات التركية للأراضي العراقية مستمرة بحجة القيام بعمليات ضد مواقع تعدها أنقرة مقر لحزب العمال الكردستاني. فتركيا تقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. وزارة الدفاع التركية أعلنت إطلاق عملية جديدة في سلسلة جبال كارا في محافظة دهوك شمال العراق، وقالت إن عناصر حزب العمال يتكبدون خسائر ملموسة، وشددت الوزارة على أن العملية أطلقت استنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في الدفاع عن النفس. رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري كشف عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد، ودعا العامري الحكومة التركية إلى الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. حركة عصائب أهل الحق أكدت وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف العراق، ودعت الحكومة التركية إلى احترام مبادئ حسن الجوار وإخراج كافة قواتها من العراق ومناطقه الحدودية. من جهتها دعت حركة النجباء القوات التركية وحكومة أنقرة إلى مراجعة حساباتهم مرارا وتكرارا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير محسوبة النتائج. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي محمد رضا الحيدر قال إن هناك اتفاقية مع الجانب التركي أبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية، ولكن لمدة محدودة لا تتجاوز الأسبوعين ولمسافة محددة، لكنه أكد أن الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاقية. وتقصف تركيا باستمرار مواقع في شمال العراق، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة. كما أطلقت تركيا منذ منتصف حزيران يونيو الماضي عمليتين عسكريتين داخل شمال العراق، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية في القرى الحدودية العراقية.
أعلن مصدر مسؤول بالحشد الشعبي العراقي نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق أخطر خلايا عصابات داعش الإرهابية واعتقالهم جميعا بمنطقة حوض حمرين شمال محافظة ديالى. وأوضح المصدر أن فريقا استخباريا مشتركا نجح في مهمة تعقب ورصد هذه الجماعات قرابة 3 أشهر، مشيرا إلى تورط هذه الخلية بالعديد من الهجمات الإرهابية فضلا عن تأمين الدعم اللوجستي لخلايا أخرى. في السياق ذاته عثرت قوة الشرطة الاتحادية على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا. تصدت الديفانت الجوية السورية لهجوم صاروخي معادي نفذه الكيان الصهيوني محاولا استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق. مصدر عسكري سوري أكد أن المضادات الجوية للجيش نجحت في إسقاط معظم الصواريخ، مضيفا أن نقطة انطلاق الهجوم كان الجولان السوري المحتل ومنطقة الجليل. من جهة أخرى أعلنت جهات مسؤولة بمحافظة الحسكة عن استيلاء ميليشيا قسد على عدد من المنشآت الحكومية في المدينة، وأجبرت العاملين فيها على العمل معهم تحت تهديد الخطف والاعتقال. أكدت شركة النفط اليمنية أن اشتداد الحصار على اليمن يخلف مأساة وكارثة ويهدد حياة المرضى والمواطنين بعد انقطاع الكهرباء والمياه والنقل والزراعة وكل القطاعات. وجددت الشركة النداءات الإنسانية باسم اليمنيين وكل القطاعات إلى الأحرار والمنظمات في العالم بضرورة الاستجابة العاجلة والإفراج عن مشتقات النفط، وقالت إنه لا تزال 13 سفينة محتجزة من قبل قوى العدوان منذ 10 أشهر. بدورها أكدت الصحة اليمنية أن المستشفيات في أنحاء البلاد باتت مهددة بالإغلاق خلال الأيام القادمة بسبب أزمة المشتقات النفطية الخانقة. حول تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار احتجاز العدوان للسفن النفطية اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
تهديدات باقتراب كارثة إنسانية على كافة مناحي الحياة في اليمن، حيث أكد مختصون على توقف غرف العمليات والحضانات وغرف الغسيل الكلوي بالمشافي نتيجة انعدام المشتقات النفطية والوقود، إضافة إلى تضرر 200,000 مريض سكري نتيجة انعدام وقود أجهزة تبريد لأدويتهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لشركة النفط اليمنية ونحو 10 قطاعات رسمية متضررة جراء احتجاز قوى العدوان السعودي لسفن وبواخر المحروقات النفطية.
هناك 15 مركز على مستوى الجمهورية، ستتوقف هذه المراكز عن تقديم الخدمات، وبالتالي سيفقد هؤلاء المرضى حياتهم بسبب انعدام المشتقات النفطية التي تعتبر العصب الرئيسي للمرافق الصحية.
ويؤكد المعنيون أنه لم يتم الإفراج عن أي من السفن المحتجزة خلال الأيام الماضية على الرغم من المطالبات والمناشدات الإنسانية، ما يعكس إصرار قوى التحالف على مضاعفة معاناة اليمنيين، محملين الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الوشيكة نتيجة استمرار الأزمة.
حتى يومنا هذا أكثر من 45 يوما لم يسمح لدخول لتر واحد إلى ميناء الحديدة. حياة 26 مليون مواطن يمني على المحك. كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام القادمة بسبب نفاذ مخزون الوقود واستمرار أعمال القرصنة البحرية. نحمل كامل المسؤولية الأمم المتحدة وقوى تحالف العدوان وعلى رأسهم أمريكا لاستمرار أعمال القرصنة.
اشتداد الأزمة يخلف مأساة إنسانية ويهدد حياة المرضى في المشافي والمواطنين بعد أن طالت المعاناة قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والنظافة وحتى القطاع الزراعي، وسط استغاثات ونداءات مستمرة للضغط باتجاه الإفراج عن ناقلات المشتقات النفطية.
تستمر معاناة اليمنيين جراء أزمة المشتقات النفطية التي طالت القطاعات الحيوية في صورة تعكس إمعان قوى العدوان على إخضاعهم بعد أن فشل عسكريا، وسط مناشدات للمجتمع الدولي للضغط باتجاه الإفراج عن السفن المحتجزة.
أحيى الشعب البحريني الذكرى السنوية 10 لانطلاق الثورة 14 من فبراير في تحد لأساليب القمع الذي تتبناها السلطة الخليفية الحاكمة. وأغلق أهالي بلدات أبو السيبة والشاخورة وعالي الشوارع الرئيسية لمناطقهم عبر تظاهرات حاشدة في مطافة أرجاء منطقة السماهيج، مسيرة شددت على ثوابت الثورة وأهدافها رغم الانتشار الأمني المكثف. إلى العناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. الفصائل العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد وتتوعد بالرد. الدفاع الجوي السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاسألوا أهل الذكر. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبلوا تعازينا بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصي رسول الله وحجة الله في خلقه. فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يقيم حجته على الناس، فبعث إليهم أنبياءه ورسله، وأنزل عليهم كتبه وصحفه، فكانت وما زالت حجته قائمة بالغة. روى الكليني في الكافي أن جاحدا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أين أثبت الأنبياء والرسل؟ فأجابه عليه السلام بقوله: إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته في خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إن الأنبياء والأولياء أيها الإخوة الأكارم هم حجج الله، يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشاد والصلاح، ولابد أن تكون في كل زمان واحدة من الحجج قائمة على الناس بالغة. قال الإمام الباقر عليه السلام في ظل الآية المباركة، وهي خطاب إلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أجل مستمعين الأفاضل، وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم هم المبلغون ما جاء به سيد الرسل وخاتم الأنبياء، فلا بد أن يكونوا خزنة علم وورثة صاحب الفتح المطلق وترجمة وحي الله وحجة بالغة على عباد الله، فكانوا هم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وكان منهم الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي جمع العلم إلى العبادة والمعرفة إلى التقوى، وجرت ألقابه الشريفة على ألسن الناس وأقلامهم، فعرف بهادي الخلق إلى الحق والمصباح في الظلمات وسراج بني هاشم وعلم أهل البيت والعالم الفقيه وغير ذلك، في زمان فرض حكام الجور وسلاطين الطغيان جوا من المضايقة والإرهاب والحجر والمراقبة المشددة ليمنعوا انتشار فضائل أهل البيت ومعارفهم بين الناس. والآن أيها الإخوة الأكارم، لنعش دقائق مع كلمات الإمام الهادي عليه السلام في علومه الهادية المنورة للعقول والقلوب والنفوس والضمائر. روى الإربلي في كشف الغمة عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن الهادي عليه السلام الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال الفتح: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال لي: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية. وأخذ عليه السلام يبين شيئا من معالم التوحيد مما لا يستطيع أحد أن يجمع فيها جلال المحتوى وبراعة الأسلوب في أسطر قليلة، لو تأملها ملحد جاحد لخر لله ساجدا باكيا مشتاقا بفطرته إلى التوبة والطاعة والعبادة، حيث تفتح تلك الكلمات شغاف القلب للمعرفة وشغاف العقول للتأمل وشغاف الفطرة للخشوع والخضوع. سلام عليه أعلى مدى الدهور من إمام هاد إلى الحق والخير والفضيلة، وسلام عليه من إمام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم برنامجا خاصا في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. حتى الملتقى، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المصطلحات السياسية. الجمهورية الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، الجمهورية الإسلامية هو نوع النظام السياسي الذي انبثق عن الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث شق هذا المصطلح الذي أسس له الإمام الخميني طريقه وبقوة إلى القاموس السياسي بعد أن تحول إلى اسم للنظام السياسي الحاكم في إيران.
لقد كان تعيين النظام السياسي في البلاد من أهم المسائل بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث عرضت تيارات فكرية وقوى سياسية واجتماعية نظريات مختلفة في هذا المجال بشكل نماذج للحكم السياسي الآتي. فقد طالبت بعض التيارات السياسية بأن تكون الحكومة جمهورية أو جمهورية ديمقراطية،
والبعض الآخر أعزائي الكرام رأى بأن تكون جمهورية إسلامية ديمقراطية، وقال آخرون بأن تكون جمهورية إسلامية، وقوى أخرى دعت إلى أن تكون حكومة إسلامية. إلا أن الإمام الخميني قدس سره ذكر أن نوع الحكومة بعد انتصار الثورة الإسلامية سيكون جمهورية إسلامية، وذلك خلال بعض مقابلاته الصحفية قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية، وأنه يجب عرضه لمصادقة الشعب عليه. كان ذلك أي ما قاله الإمام قدس سره بخمسة أشهر قبل انتصار الثورة الإسلامية.
إن اقتراح الجمهورية الإسلامية الذي قدمه الإمام الخميني قدس سره يتكون من كلمتين، كلمة الجمهورية وكلمة الإسلامية، حيث أن كلمة الجمهورية تشير إلى نوع الحكومة المقترحة، وكلمة الإسلامية تشير إلى مضمون الحكومة، أي يقترح إدارة الحكومة حسب أصول وتعاليم الإسلام وتتحرك ضمن إطار الأصول الإسلامية.
نعم، في الفكر السياسي للإمام الخميني قدس سره، الجمهورية هي صورة النظام من حيث القانون، ويتم تعيين ذلك بواسطة أبناء الشعب أنفسهم وبالاعتماد على الغالبية، أي أنه في الحقيقة الجمهورية هي إطار وشكل الحكومة، والإسلامية هي مضمون ذلك الإطار الذي يتمثل بالقوانين الإلهية. لذلك فالجمهورية الإسلامية ترتكز على أصلين.
أصل الأحكام الإلهية، وهي حقيقة تعين حدود وثغور الحكومة، وأصل الاعتماد على رأي الشعب الذي يعين شكل ومكانة جمهورية النظام. ولتوضيح ذلك نشير فيما يلي إلى بعض ما تطرق إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف.
نحن دعاة جمهورية إسلامية، فالجمهورية تشكل الهيكل والقالب للحكومة الإسلامية، تعني أن محتوى ذلك القالب أي القوانين الإلهية بالنسبة للجمهورية فهي بالمفهوم المتداول للجمهورية في كل مكان، لكن هذه الجمهورية تستند إلى دستور هو قانون الإسلام. إننا والكلام للإمام الخميني الراحل قدس سره نقول جمهورية إسلامية لأن شروط الانتخابات وكذلك الأحكام التي تطبق في إيران تستند إلى الإسلام، غير أن الانتخاب يكون بيد الشعب، ونوع الجمهورية هو ذات المفهوم الجمهوري المتداول في كل مكان، أي إقامة جمهورية إسلامية تستند إلى القوانين الإسلامية وآراء الشعب الذي أغلبيته مسلمة، وتطبيق الأحكام الإسلامية وإدارة البلاد في ضوء تعاليم الإسلام وأحكامه.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على الصفات الكاملة الحسان، ونشكره على نعمه بمزيد من الشكر والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، وأن آله هم أهل التقى والصلاح الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في تجوال شعري يدق أبواب القلوب المشتاقة إليه بعذب المديح النبوي. محطة اليوم عند قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. البداية مع التعرف على الشاعر وسيرته الأدبية، ثم قراءة مقاطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا.
تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
فداء له الدنيا حبيبا مباركا، له مهج الأرواح بالحب تفرش، صلاة عليه حين يجبر كسرنا، فيؤنسنا برد اليقين وينعش. فداء له الدنيا شفيعا مشفعا، وكوثره يسقي الورى حين تعطش، صلاة عليه حين يعبد ربه بغار حرى في الليل والليل أغطش. فداء له الدنيا حميدا محمدا، وأن اسمه في الروح والفكر ينقش، صلاة عليه حين نشجو فننتشي، وتنبهر الأرواح منا وندد. فداء له الدنيا ننمنم سرنا بأنواره ذات البهى ونزركش.
مستمعين الأكارم، أن تجيد صنعة الشعر شيء جميل وعذب، وأن توظف هذا الجمال في خدمة الحبيب فهو شيء أجمل، وأن يكون لك إبداع في مسيرة الشعر هذه أيضا حالة جمالية تفرد بها القلائل من أهل الفن، ومن بينهم شعراء موريتانيا حيث توجهت مدارسهم لمد المصطفى محمد وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ومن بينهم شاعر حلقة اليوم حيث وظف حروف الهجاء لتكون طيعة طائعة في قافيتها عبر مقاطع مدحية. وقد وصل بنا المطاف إلى حرف الصاد، وها هو سلام الشاعر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سلام عليه لا يعد ولا يحصى، وقد أما رسل الله في المسجد الأقصى. سلام عليه حين بلغ شرعه، فأكمل لا عيبا عراه ولا نقصا. سلام عليه زاهدا في حطامها، يبيت الليالي طاويا بطنه خمصا. سلام عليه حين أسس أمة فكانوا سواء لا احتقارا ولا غمصا. سلام عليه حين حذرنا الغنى وفتنته والكبر والبخل والحرص. سلام عليه ناصحا مشفقا، وكم على اليسر والتبشير أمته أوصى. سلام عليه ما عجزنا عن الثنى، ففضل النبي المصطفى ليس يستقصى.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قافية الصاد الموصولة بالألف عبر قصيدة موريتانية تجمع في رويها حروف الهجاء مدحاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى حضراتكم تكملة المقاطع بقافية الضاد والألف.
مدح طه الرسول ندبي وفرضي، وسبيل عند الألباء مرضي. أستقيه من سيرة ليس تبلى، ثم أمليه بين سجع وقرضي. أنا صاد إلي ظمآن وجد، وسواء في الشوق كلي وبعضي. أكمل الله للنبي المعالي، أكمل الله للنبي المعالي، وحباه بما يحب ويرضي. سيد وافر الهبات، كريم مكرم القدر في سماء وأرضي. غمرتنا بيمنه بركات في مدار من السعادة محضي، فعليه من ربه صلوات حين يعفو عن المسيء ويغضي.
اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك. أيها الأفاضل، كنتم مع مقاطع شعرية في المديح النبوي الشريف من نظم الشعر الموريتاني خديم رسول الله. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بهناء وود.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Thank you. القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن لكل صلاة ثلاثة أوقات، أول وأوسط وآخر. فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله. وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر. صدق الإمام الرضا عليه السلام. ما زال طعم تلك الأيام تحت لساني، حلوها ومرها. أقصد أيام الجهاد والكفاح بضد العدو المعتدي، فقد كانت الجبهة جامعة كبيرة تخرج فيها عشرات الآلاف من الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يظل الواحد منهم صائما نهارا ويبيت قائما ليلة، حتى صار بعضهم مضربا للأمثال تتناقل الألسن إخلاصه وعبوديته لله الواحد القهار. فتسمع تارة أن فلانا قد نال وسام الشهادة والمصحف في يده يتلو آية الذكر الحكيم، ومرة أخرى يطرق سمعك خبر الحاج فلان الذي كان يقضي ليله في تنظيف المرافق الصحية للمعسكر، وهو من هو وله شأنه آمر الفوج، وقد أخفى أمره أحدهم حين لمحه يفعل ذلك، وكان قد طلب منه إخفاءه حتى يحين حينه، أي بعد استشهاده. من هذه الصور كان الكثير الكثير الذي لو شئت لجمعته في موسوعة لخرجت بالمجلد الضخم تلو المجلد. ذلك الجو مستمعين الكرام كان مساعدا جدا على تهذيب النفس والدخول في دورة أخلاق عملية مكثفة، على أنه أيضا لم يكن مشحونا بالجد والوقار اللذين ينسيان الإنسان طعم الابتسامة. كلا، ما كان كذلك. فكثيرا ما كان المجاهدون يمازح بعضهم البعض ويغتنم الواحد منهم كل صغيرة وكبيرة ليطلق العنان لإخوته ليضحكوا، لكن من دون أن يجرح عواطف الآخرين وشعورهم. أما المقالب والتعليقات عليها فحدث ولا حرج، إذ أضحى بعضها مشهورا تتداوله الألسن حتى يومنا هذا، وقد قام بعضهم بكتابة مذكراته عن أيام الحرب والجبهة وما كان يقوم به المجاهدون في ذلك الوقت. نعم مستمعين الكرام، كانت الجبهة مليئة بالذكريات، الذكريات الحلوة والذكريات المرة. لا أذكر بالضبط، لعله كان العام الرابع أو الخامس من أيام الحرب. لقد كان المخيم الذي نعسكر فيه محاطا بسواتر ترابية يبلغ ارتفاعها المترين تقريبا، على الرغم من عدم كونه في الخط الأمامي من القتال، وذلك بغية أن تكون للمعسكر حدود تحده من كل جانب، وليتعود المقاتلون على ظروف الخط الأمامي. وكان المجاهدون يتسترون بظلام الليل ليخرجوا من حدود المعسكر هذه نحو صحراء الله الواسعة ليقيموا صلاة الليل، بعيدين عن كل مخلوق، نائين عن كل ما يشوب ارتباطهم بالله، لتكون صلاتهم خالصة له عز وجل دون أي رياء أو تظاهر. وكثيرا ما رأيت في أثناء حراسة الليلية للمعسكر من هؤلاء وهو يحاول أن يخرج دون أن أراه كي لا أستوقفه، فيكشف أمره أمام الجميع. كانوا يحاولون التستر في صلاتهم قدر إمكانهم. وفي ليلة من الليالي وبين أنا في سبات عميق في خيمتنا، إذ أيقظني صوت الرصاص من شتى أنواع الأسلحة، كان مصحوبا بصوت الرجال أن انهض، هيا تحرك، قم، أخرج، اصطف بسرعة. ولم يكن هذا شيئا جديدة بالنسبة لنا، فلقد كان قادتنا يمارسون بين الفترة والأخرى هذه الأعمال التي كنا نطلق عليها اصطلاح غضب الليل، بغية الحفاظ على تأهب المجاهدين واستعدادهم لأي طارئ حسبما تقتضيه ظروف الجبهة والحرب. وبعد أن اصطف الجميع أخذ آمر الفوج يزمجر ويصرخ ويتوعد المتقاعسين منا أنه سيمارس معهم ما سيجعلهم يترحمون على العدو وأفعاله، وأنه ينبغي أن يذهب الخائفون إلى بيوتهم ويتركوا للغاب ليوثها فلا مكان فيها للأرانب والعصافير. ثم أمرنا بالسير نحو الصحراء في طابور واحد، وانطلقنا نحو الصحراء مجتازين الساتر الترابي. وفي مسافة 700 متر عن المعسكر تقريبا. مر الطابور بصخرة كبيرة، كان صديقي سعيد يقف خلفها قائما يصلي صلاة الليل. وما كان من المجاهدين إلا أن أطلقوا ألسنتهم يصولون ويجولون على هذا المسكين الذي لم يستطع أن يقطع صلاته عندما مروا به، وكانت ألسنتهم لا تتورع عن اغتنام الفرص للضحك على الآخرين، لكن من دون المساس بأحاسيسهم. فكل من كان يمر به كان يعلق بجملة قصيرة، أحدهم يقول نسألك الدعاء، والثاني يقول لا تنسنا في دعائك يا سعيد، والثالث يقول اطلب من الله لي الشهادة يا سعيد، وآخر يقول يا سعيد لا تنسى الحورية يا سعيد، وخامس يقول ليتني كنت تلميذا في مدرستك يا ولد، وآخر يقول الله الله ما هذا الخلوص، وآخر يقول هكذا تنال الجنة يا شباب، وآخرهم كان يقول لم أرى أكثر منك رياء في حياتي يا سعيد، لعلك متواطئ مع الآمر ليأتي بنا من هنا لنرى صلاتك ها؟ وكنت أنا صديق سعيد المقرب إليه في آخر الطابور، ولما وصل الدور لي قلت له هيا قم قم يا أستاذ الرياء فقد أخزيتنا، قم والتحق بنا هيا يا ولد. نعم مستمعين الكرام، إن للمصلين قصصهم أينما حلوا وفي أي زمان كانوا، فعباد الله ليسوا بالقليلين. حتى الملتقى بكم مع قصة أخرى من قصص المصلين في برنامجكم عمود الدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للقائم اجت شعاتكم تعزي بوينها وبل كان يخف هالمصاب علي
قلبه تفقر والله وتحير الموسى.
تفجر ليلة تسحر لا شيء.